بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح، ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك.
طب يقصد، علشان نربط الحديث بعضه ببعض، يقصد ما يفعله المبتدعة والذين يقعون في البدع والشركيات من الاستعانة بغير الله عز وجل، والاستغاثة والاستشفاع بالأحياء وبالأموات وبالأشجار والأحجار والمشاهد والآثار، والذين يعولون في هذه الأمور على الزهد، قصدي على يعني يعولون في هذه الأمور على المنامات والأحلام، والذين يرون أن هذا من مظاهر الزهد والورع والعبادة، أي التعلق بالأولياء والصالحين، وبعضهم أيضا يعبد الملائكة إلى آخره. هذه الأنواع وهذه الشفاعات هي التي يتكلم فيها الشيخ، ويقول أن بعض الناس يذكرون فيها منافع ومصالح تحدث لبعضهم، وهذا من الابتلاء والفتنة. نعم.
وجواب هؤلاء من طريقين: أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. أما الأول فيقال: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين.
طبعا هنا ستلاحظون أن الشيخ من أجل إحكام الاستدلال سيذكر الاستدلال على باطنه من وجهه، وهذا في الحقيقة يعتبر من أقوى وجوه الاستدلال، يعني يحكم على 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 الخصم الأمر حتى لا يستطيع أن يخل. هو الآن الشيخ من الآن فما بعد سيستدل على على بطلان مذاهبهم، سواء أصحاب البدع الشركية أو البدع يعني ما دون الشركية الذين يحتجون بحججهم الواهية، ستدل عليهم من وجهين. الوجه الأول أن كل عبادة من عباداتهم هذه لا دليل عليها من الكتاب والسنة ولا من أثار السلف، يعني بمعنى أنهم ليس عندهم أي دليل. هذه قضية. القضية الأولى أيضا سيرجع عليهم مرة ثانية ويقول بالعكس الدليل قام على ضد ما تقولون. فهو بعد ما فرغهم من الاستدلال ما ترك الأمر على يعني هذا الأمر، بل رجع عليهم مرة أخرى قال بالعكس الأدلة كلها متواترة ومتضافرة على تبديع أعمالكم والقول بشرك بشركية ما كان منها شرك. هذه دليل يعني تسمى يعني طريقة محكمة، لأنه كان كثير من الناس يبدأ بالاستدلال على منعها ثم يذكر أن ليس عندهم دليل. الشيخ عكس علشان يهيئ أذهانهم، عكس بمعنى أنه قال أنتم في كل ما تفعلون ما عندكم دليل إطلاقا، هاتوا لنا دليل، ما يأتون بدليل. ثم بعد ذلك قال ومع ذلك ما دام ما عندكم دليل أنا عندي دليل على أنكم على الباطل، والأدلة كذا 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 كذا. نعم.
وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني، ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجير، أو أنت خير معاذ يستعاذ به، ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع هذا لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فتارة بالجذب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا قبر الخليل، ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جذب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين،
طبعا لأن أصل هذا كله أن العبادة توقيفية، العبادة توقيفية، ما لم يرد به نص في أمور العبادة لا يجوز العمل به، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك وصف الله عز وجل المبتدع المشركين بأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يجوز أن يعبد الله إلا بما أذن الله به مما شرعه وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله.
يعني البدع قد يتمسكون أحيانا بالقشة، قضية بدعة حسنة وبدعة سيئة هذه لم يرد فيها تفصيل أبدا عند السلف إلا في مثال واحد، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استأنف كصلاة التراويح، أي أمر بها ولم تكن تفعل بعد أن توقف عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لما استأنفها وعمل بها قال له أحد الصحابة هذه بدعة، أو أحد الناس أهل بدعة، فقال عمر بدعة حسنة أو نحو هذا الكلام. وسبب ذلك ما أشار إليه الشيخ أنها ليست بدعة بإطلاق، هذا من باب التجوز في إطلاق البدعة، أنها بدعة حسنة لأنها قام دليل شرعي على أنها مستحبة، إذن لها أصل دليل، لها أصل ولها دليل، فلا يقاس عليها غيرها.
لا يقص عليها غيرها، فهي أولا مما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف عنها وعلل توقفه لئلا تشرع، طبعا تشرع في حياته، فكأن هذا فيه إشارة إلى أنه بعد وفاته حينما انقطع الوحي لا مانع من الرجوع إليه. هذا يفهم من فحوى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن الذي شرعها من الخلفاء الراشدين بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بأصلها، فكانت من سنة الخلفاء الراشدين، فإن هنا سماها عمر بدعة حسنة من باب التجوز والمشاكلة والرد على اللفظ بالمثل، وهذا كثير عند في لغة العرب. ما قصد عمر أنها بدعة على المعنى الشرعي والاعتباري، إنما قصد مشاكلة لفظ القائل، حينما قال بدعة قال نعمة البدعة، قال عمر نعمة البدعة رضي الله عنه. فعلى هذا هذه مسألة فردية لها تفسيرات ولها ضوابط ولها أصول شرعية لا يقاس عليها غيرها إطلاقا. حتى لو فرضنا أنها سميناها بدعة حسنة أو نعمة البدعة كما قال عمر، مع أنه ما قال نعمة حسنة، قال نعمة البدعة، لو فرضنا أنها بقينا على هذا اللفظ فإن هذا لا يتجاوز هذه القضية، وهي صلاة التراويح لأسباب شرعية معلومة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثم توقف عنها لتعليل انتهى بعد وفاته، وهو خشية أن تفرض. نعم.
ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
الشيخ يقصد بهذا أمور في هذه العبارة الأخيرة في الحقيقة يعني أشياء مفيدة جدا، الشيخ يعني رمز إليها أو أشار إليها بإيجاز، وهي أولا أنه قوله لو قدر أنه نازع في ذلك عالم، هنا يشير إلى زلة العالم، قال لو قدر الكرام، لو قدر أن عالما من العلماء نازع خالف عموم أهل السنة في قضية من القضايا، أيكون هذا العالم حجة؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه أولا ليس ابن أصل، هل إذا افترضنا أنه جاء بشيء يخالف قواعد السلف القطعية هو أي شيء؟ أول شيء ليس المعصوم. الأمر الثاني يحمل على أنه زل من العالم، والزل من العالم لا تلغي اعتباره وعلمه وقدره، لكنه لا يتبع على زلته، فهو مقصوم بما عليه السنة المتواترة وبما عليه إجماع السلف، مقصوم فيما زل فيه وخالف فيه. الأمر الآخر أنه لا يعرف أن أحدا من أهل العلم المعتبرين صار يعني على غير نهج السلف وخفي أمره على الأمة، لا بد أن يتميز الحق عن الباطل بعموم العلماء، قد يزل منهم الواحد والاثنين لكن يتبين المنهج بالآخرين، هذا أمر. الآخر فيما يتعلق بإجمالات نعم قد يكون بعض العلماء وقع في زلات مفردة ليست يعني مناهج، قد يقول عالم من العلماء بقول من أقوال المرجئة، لكن لا يقول بجميع أقوال المرجئة. قد يقول عالم من العلماء بقول من أقوال الخوارج، لكن لا يقول بجميع أقوال الخوارج. قد يقول قول من عالم من العلماء بقول من أقوال القدرية، لكن لا يقول بجميع أقوال القدرية، وهكذا. إذن معنى كلام الشيخ، فكيف إذا كان منازع ليس المجتهدين؟ معناه كل من نازع السلف نزاعا يتعلق بتأسيس ضلالة أو بأن يكون صاحب منهج من منهج الفرق الكبرى التي ظلت على السنة، فليس من أهل العلم المعتبرين وليس من المجتهدين، ولا معه دليل حتى وإن أعجب به أصحابه. ولنأخذ مثلا رؤوس الخوارج، ليسوا مجتهدين. رؤوس الشيعة ليسوا من المجتهدين، نعم قد ينتحلون بعض الناس، يعني الشيعة مثلا تنتحل الحسن والحسين وأئمة آل البيت، لكن انتحال كاذب. أكثر، أنا حسب استقرائي المحدود وما ذكره أهل العلم المعتبرين، أنه أكثر ما تبرأ آل البيت من الشيعة. آل البيت أكثر ما يتبرؤون من الشيعة، وأكثر ما يتعودون من الشيعة، وأكثر ما يتأذون من الشيعة. إذن فليسوا قدوة لهم ويكذبون. وهكذا تأتي بعد القدرية، مثلا أنشأ القدرية معبد الجهني، ذكر أن عنده شيء من العلم لكنه طويل بعلم، توثب قبل أن ينضج فصار يماري ويجادل فغتر فصار من أئمة الضلالة نسأل الله العافية، لكن ليس بعالم، ليس بعالم. غير أن دمشق متحذلك وليس بعالم، ثم جاء بعده مؤسسة الجهمية الجهد والجهم والمعتز والواصل بن عطاء وعمر بن عبيد، ليسوا علماء. غاية ما يقال أن بعضهم تميز بالزهد فقط. ثم هكذا ذوليك، وما من فرقة انتسبت إلى عالم إلا وتكذب عليه أو تزيد عليه. المرجئة انتسبت إلى أبي حنيفة لكن قالت بأكثر مما قال به. الأشاعرة انتسبت إلى الأشعري لكنها قالت بل بأكثر مما قال به، بل تعودت وتبرأت من عقيدة الأشعري الحقيقية. وهكذا بقيت رؤوس الفرق. إذن نخلص إلى أنه قول الشيخ، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين؟ بأنه ليس من، بحمد الله، من أهل الأهواء رؤوس البدع، ليس منهم قدوة في الدين. وما حدث من زلات العلماء أمور محدودة عرفت الأمور، وإذا تميز الحق فلا حدث. نعم.
بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا.
هنا بدأ الشيخ بما نبهتكم عليه، انتهى من القول بأنهم ليس عندهم دليل أهل البدع، فبدأ يرجع عليهم الآن ويهاجمهم بسلاح وهو يقول الدليل على عكس ما تقولون. فهنا بدأ يستدل على أن بدعهم على الباطل جملة وتفصيلا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد.
طبعا هذا الكلام ذكركم بأصله، وهو أن الشيخ كان يرد على أصحاب التوسل البدعي والذين زعموا أن بدعهم مشروعة، فهو كما قلت لكم سابقا يعني نسف مقولتهم من وجهين. الوجه الأول التأكيد أن أعمالهم هذه ليس لها دليل، ليس لها دليل إطلاقا، وهي عبادة والعبادة توقيفية لا تجوز إلا بدليل. ثم رجع عليهم مرة أخرى واستدل عليهم من ناحية أخرى فقال: وقد مع أنه لم يرد دليل ببدعكم هذا، فإنه بالعكس وردت الأدلة بالنهي عنها نهيا صريحا. فهو الآن يقرر الجانب الثاني، وهو أن الله قد حرم هذه البدع والوسائل إلى الشرك، ومنها التوسل البدعي الذي تعلق به هؤلاء. نعم.
ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد لقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهي عن الصلوات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت، فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه.
هذه المسألة فصلها شيخ الإسلام أكثر مرة في كتبه، وهي مسألة أوقات النهي، ويحضرني أنه قسمها في بعض المواضع إلى قسمين، أوقات النهي الثلاثة قسمها إلى قسمين. كما قلت في حديث أمر الناس الذي فيه تفصيل لهذه القضية، فنحن نعرف أن أوقات النهي تبدأ من صلاة الفجر، بالنسبة الأول من صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس قيد رمح، هذا على الراجح، فهذا الوقت فيه ساعة. فشيخ الإسلام قال إن هناك وقت تحريم قاطع ووقت نهي. وقت التحريم القاطع هو أثناء طلوع الشمس، يعني مثلا 10 دقائق التي تطلع فيها الشمس، فهذه يرى أنها محرمة قطعا حتى في معذرات الأسباب، لأنه الدقائق المعدودة ممكن أن في إنسان مثلا دخل المسجد يريد أن يجي المسجد، إذا عرف أن الوقت على طلوع الشمس 10 دقائق ينتظر قليلا، لأن هذا الوقت بالذات وقت الطلوع فيه اثنين شريك، لأن النهي ورد على حالتين، أثناء الطلوع والنهي المطلق ما بين وقت طويل. أما وقت الزوال فكله وقت نهي وهو قصير جدا ليس بطويل، فيبدو لي أنه يدخل شيخ الإسلام في مسألة المحرم حتى عند ذوات الأسباب، لأن الإنسان ينتظر قليلا ثم تدخل الشمس قبل الزوال في مدة تستطيع أن تصلي المشاء. الوقت الثالث هو وقت العصر، من صلاة العصر إلى غروب الشمس. صلاة العصر إلى قبل الغروب 10 دقائق تقريبا يجوز الأسباب، لكن أثناء الغروب النهي شديد ويعتبر محرم، الصلاة فيه محرمة، لأنه هو الوقت الذي تتعلق به نفوس المشركين وعباداتهم. فإذا النهي على نوعين، وقت النهي في المطلق وفي نهي شديد محرم، وهو أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء الزوال، أثناء يعني قيام الشمس أثناء الزوال. ففي هذه الأوقات المحدودة بالطلوع مباشرة والغروب مباشرة والزوال مباشرة، هذه نهي النهي فيها شديد. أما ما قبل ذلك من الأوقات التي هي أوقات نهي، فالأمر فيها كما قال يجوز فيه فعل ذوات الأسباب وإن كان المسألة خلافية. نعم. ها؟ يقاس على الغروب وال يعني بعض المشايخ يقولون 10 دقائق وبعضهم يقول ربع ساعة. يعني طبعا قرص الشمس ما يستمر ولا حتى 3 دقائق من حين يرتكز ولا يطلع قرن الشمس من المشرق إلى أن يطلع جميع القرص ما يستغرق 3 دقائق أقل، وكذلك الغروب أقل من 3 دقائق ما بين بداية يعني ارتكاز قرص الشمس على المغيب إلى أن يغيب جميع القرص أقل من 3 دقائق، لكن ما قبل ذلك بدقائق وما بعده بدقائق محسوب لأن المسألة نسبية. فسمعت من بعض مشايخنا أنه قال ربع ساعة الوقت النهي الشديد أنه يكون ربع ساعة أو 10 دقائق أو 10 دقائق، والأرجح أنه في حدود 10 والمسألة نسبية. إنما المؤكد أنه أثناء الطلوع مباشرة لا يجوز الصلاة في حال إنسان ينتظر دقائق، وأثناء الغروب مباشرة لا تجوز الصلاة بحال، وكذلك أثناء الزوال، لكن الزوال أمره خفي قد لا يتبين أمره، فلذلك الأمر فيها سهل. نعم ما أدري ما قد في صلاة جاء الإمام يوم الجمعة إنسان يتنفل أثناء الزوال الأولى ينتظر دقائق، إذا رأى أن الدقيقة الساعة على الزوال ينتظر حتى وإن كان في المسجد، خير له أن ينتظر بس لا يجلس، ينتظر دقائق، هذا هو الأولى، وإلا الصلاة أثناء الزوال فيها نهي شديد. نعم
التي غير السياقة المستقبلة التي تجوز في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء.
إذن الشيخ هنا ذكر 3 صور من الزيارة البدعية، هذه الصور في الغالب أنها يعني تدخل فيها كثير من صور الزيارات البدعية سواء كانت تركية أو بدعية أو نحو. الصورة الأولى من الزيارة البدعية أن يقصد الزائر طلب الحوائج من الأموات، هذه منها ما هو شركي وهو الغالب ومنها ما هو بدعي. والنوع الثاني من الزيارة البدعية طلب الدعاء والشفاعة، كأن يطلب منه أن يطلب من الميت أن يدعو له أو يطلب من الميت أن يشفع له، هذه صورة أخرى أيضا وكثيرة عند أهل البدع اليوم، كثيرة جدا يطلبون منهم حتى وإن كانوا غائبين، لكن خصوصا زيارات القبور يطلبون منهم الدعاء من الأموات أن يدعو لهم ويشفع لهم، هذا أيضا أغلبه بدعي وقد يكون منه صور شركية الصورة الثالثة أن يقصد الدعاء عند قبره تبركا، أي أن يقصد التبرك بالدعاء عند القبر، وهذا ينظم أغلب صور الزيارات عند أهل البدع اليوم، أغلب صور وأشكال الزيارات البدعية عند أهل البدع اليوم هي الصورة الأخيرة، أي التبرك بقصد الدعاء حتى دعاء الله عز وجل قبل أن يدعو الميت، يدعو الله عند القبر بقصد الدعاء عند القبر زعما منه أن هذا المكان مبارك أو أن ذات الشخص المدفون مباركة أو أنه في هذا المكان تحل البركة أو أن هذا من مواطن الإجابة أو غير ذلك من التوهمات والتلبيسات التي لبس الشيطان بها على هؤلاء، نسأل الله العافية.